ما خاب والله من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. سادتي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. سلام على الحوراء الدهر. سلام على الحوراء ما بقي الدهر وما سطعت شمس وما أشرق البدر سلام على القلب الكبير وصبره سلام على القلب الكبير وصبره بيوم جرت حزنا له الأدمع حمر جرى ما جرى في كربلاء وعينها أيام المحرم وأيام الحزن وأيام الدموع على أهل البيت. سيدي جرى ما جرى في كربلاء وعينها ترى ما جرى يا مما يذوب لها مأجور مأجور ارفع النياحة المواساة يا صبر. سيدي يا ابن الحسن جحافل جايا أذكر بلاء بإثرها جحافل لا يقوى على عدها حصر لقد أبصرت جسم الحزن مبرعا. أيوة سيدا لقد أبصرت جسم الحزن مبرعا فجاءت بصبر دون مفهومه صبر. الكل الكل يرد رأته ونادى يا ابن أمي ووالدي لك القتل مكتوب ولي كتب فرج الله يا صاحب الغيرة علي عزيز أنا ناشي ومع الحميدة وتبقى بوادي الطف يؤلمك يا الحر. أخي عن جدي وأمي ووالدي وعن حسن لي سلوة وبك اليسر. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. أسأل الله أن يكتبنا من التائبين، أن يكتبنا من المستغفرين ببركة الصلوات على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. القرآن الكريم هو تلك المعجزة الخالدة البلاغية في الواقع، هو ابن المقفع، هو وتلك الزمرة من أصحابه بلغاء العرب كما يزعمون راحوا سنة كاملة ليضعوا آية تشابه القرآن وما استطاعوا وعجزوا. هذه حقيقة، الإعجاز البلاغي في القرآن. أحد روائع القرآن الكريم هي هذه الآية الشريفة. الآية الشريفة كما نصطلح عليها في البلاغة وفي علوم الحوزة تشبيه المرء بالمحسوس، أو تشبيه عفوا المعلوم بالمحسوس، أو ما يقال تشبيه المعلوم بالمرئي، هكذا أدق، بالمرئي أو المحسوس. الله سبحانه وتعالى اختار آدم، اختار نوح، اختار آل إبراهيم، اختار آل عمران، لكن يشبههم ويستخدم مفردة واضحة عند العرف. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الاصطفاء ماذا يعني في اللغة؟ الاصطفاء هو الاختيار. الاصطفاء ماذا يعني؟ الاختيار. يقول اصطفيته لنفسي، يعني شنو؟ اختصيت لنفسي، اختارت لنفسي. لهذا حبيبنا جميعا، بل حبيب الله الرسول المؤيد الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اصطفاه قبل أن ابتعثه، واجتباه قبل أن اجتبله، في خطبة أمنا الزهراء عليه السلام في المسجد أمام تلك الزمرة المعروفة. ما علينا، نقطة هنا، الاصطفاء يعني الاختيار. لما يقال اصطفيته اصطفاء فهو صفوة، الصفوة شنو يعني؟ الشيء الخالص من الشوائب، الخالص من الكدر بتعبير أهل اللغة، نقيض الكدر هو الصافي، الشيء الصافي من الشوائب، الصافي من الأدناس، يقال له شنو؟ صفوة. الله عز وجل اصطفاهم هؤلاء فجعلهم صفوة. احنا لازم نرجع الى زيارة وارث، لان وعدناكم ان نكون في رحابها هذه الليالي. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. اريد اكمل الآية وانطلق من الآية الكريمة الى زيارة مولانا الحسين صلوات الله عليه المعروفة بزيارة وارث. إذن الاصطفاء هو الاختيار، الصفوة يعني الشيء الخالص من الأدناس. الله عز وجل يشبه هؤلاء الذين اصطفاهم بالشيء المحسوس أمامنا، يقول كما أن هؤلاء يريد يثبت خلوهم من المعاصي، خلوهم من الآثام، خلوهم من الزلات ومن المفاسد، كما الشيء الخالص الصافي أمامك من دون شوائب، يشبه الشيء المعلوم بالشيء المحسوس، بالشيء المرئي كما نقول. شلون تشبيه جميل! إن الله اصطفى
الاصطفاء هذا معناه. الله سبحانه وتعالى أقول لكم كلمة حتى تكون الفكرة واضحة. في الرواية عن مولانا الإمام الصادق صلوات الله عليه، وأنا حدثتكم قبل شهرين يمكن تقريبا في وفاة الإمام الصادق عليه السلام، الإمام الصادق يصف زوجته حميدة أم الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليهم. هذه كانت من بلاد البربر، أي القومية الأمازيغية المعروفين البرادرة من طرف الأندلس والمغرب والجزائر هناك، وإلى الآن موجودين. يقول: حميدة مصفات من الأدناس كسبيكة الذهب. الشاهد في كلمة شنو؟ مصفات. حميدة مصفات من الأدناس كسبيكة الذهب، ما زالت الملائكة تحرسها حتى أدت إلي كرامة من الله وإلى الحجة من بعدي. وهو الإمام موسى بن جعفر باب الحوائج سلام الله عليه. سبيكة الذهب أنا ما أعرف مصطلحها، شي يسموها أهل الصياغة أو الصياغ، هذه اللي عيار 24 القطعة الذهبية، ما أعرف اسمها شنو، شو تسموها في اللغة العربية، السبيكة اللي تكون نسبة المعادن والصفر وغيرها كلها زائلة، يكون ذهبا أحمرا خالصا. الإمام يصف حميدة زوجته أم الإمام الكاظم بهذا الوصف: حميدة مصفاة. الله جعل آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران صفوة، صفوة يعني خالين من أي أدناس، من أي آثام، كما السبيكة الصافية، كما الشيء الصافي من الأدناس. ما أريد أبقى بالحدود اللغوية. زين، إن الله اصطفى نوحا آدما، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران. هنا كيف يكون الاصطفاء؟ نعرف كيف يكون الاصطفاء ولماذا الاصطفاء، للحديث صلة. أولا أيها الأحبة، هنا الاصطفاء تعددت الأقوال فيه، قيل بحذف المضاف يعني أن الله اصطفى دين آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران، مثل واسأل القرية. واسأل القرية شنو المفروض؟ واسأل أهل القرية، طريقه هي ما تجاوب بيوت وحيطان وجدران، صح ولا لا؟ هذا معروف باللغة العربية بحذف المضاف يقولوا لا. إذن إن الله اصطفى أي بمعنى اصطفى دين آدم ودين نوح ودين آل إبراهيم ودين آل عمران على العالم، هذا القول الأول. اثنين، اصطفاهم الله، القول الثاني في هذا الاصطفاء في الآية أن هذا الاصطفاء يعني النبوة. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران أي اصطفاهم للنبوة، اختارهم للنبوة. أنا مضطر أوضح كلمة الاصطفاء. الاصطفاء يعني تنقي. شايف واحد يعرضون أمامه كم شيء فينقي، يختار، هذا الاختيار، هذا اللي نسميه النقي، هذا الاصطفاء. زين، إذن الله عز وجل اصطفاهم أي بمعنى اختار آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران للنبوة فجعلهم أنبياء، هذا القول الثاني. القول الثالث: الاصطفاء بالتفضيل أي اصطفاهم الله بمعنى فضلهم على الآخرين. وأقوال أخر أنا أشرت إلى الأقوال المهمة، ما أريد أتوسع فيها البحوث. على أي حال، أي الله سبحانه وتعالى فضلهم على الغير، والدليل واضح من سياق الآية. تشوف يقول: وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الله عز وجل اختار هذه الصفوة من بين الجموع الكثيرة، جعلهم أنبياء، فضلهم أو اختار دينهم بناء على قول آخر. نعم، أو مطلب آخر، الاصطفاء قد يكون تكوينيا وقد يكون تشريعيا، هذا يطول خلينا منه. الاصطفاء على قسمين، قسمين فعلا قسمين. مرة يكون باللغة العربية الاصطفاء بمعنى الاختصاص، يقول له اصطفيتك لنفسي، يعني شنو؟ خصيتك إلي. ومرة يكون الاصطفاء بمعنى التفضيل على الغير، إذن الله عز وجل اصطفاهم على القول الأول وعلى القول الثاني. الظاهر الآية في السياق الثاني أن الآية الله عز وجل يريد يقول أن هؤلاء اصطفيتهم أي فضلتهم على الجميع بدليل على العالمين. طبعا لا تنافي هم يكونون اصطفاهم لنفسه، ماكو تنافي، لكن سياق الآية أتكلم فيه يريد العرض الثاني أو القول الثاني. بعد من ضمن الأمور أحب أشير في الآية وأنتقل إلى بحثنا في زيارة وارث المباركة الكريمة. واحد يقول الله عز وجل من بين هذه المليارات اصطفى فقط آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران. نعم، هذه الآية أيها الإخوة ليست بسبب بصدد الحصر. الله اصطفى من خلقه كثيرين، لكن بصدد شنو؟ ذكر نماذج. احنا نقول بالحوزة اكو كلمة مشهورة معروفة يقول اثبات الشيء لا ينفي ما عداه. انا من اقول فلان مؤمن مو معنى ان الناس الاخرين مو مؤمنين، لا، الله عز وجل يثبت الاصطفاء لهؤلاء، ليس معنى ان البقية مو مصطفين من الانبياء من الرسل، لا، فهذا معنى، إنما يريد يذكر عينات للاصطفاء، يريد يذكر صفوة من الصفوة بهذا الصدد. كلمة أخيرة ونحن بصدد هذه الآية، لاحظت بعض المفسرين هذول اللي يفسرون القرآن برأيهم بآرائهم والعياذ بالله، وشوف بين قوسين أقول التفسير لازم يرجع إلى عدول القرآن أو إلى عدل القرآن، وعدل القرآن آل محمد. من يعرف بالتفسير؟ ما تقول لي إذا فلان يروون عنا آلاف الأحاديث هو سنتين قبل وفاة النبي أسلم وهو يقول حفظت من رسول الله وعاءين، الوعاء هذا الخرج الكبير، ها، حفظت من رسول الله وعاءين بثثت واحدا ولو بثثت الآخر لقطعتم هذا البلعوم. أمزين ما قال الوعاء الآخر وكان غرقت الدنيا بأحاديثه، الأحاديث اللي قالها واحدة اثنين. أكذب الأحياء، أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول عن هذا الرجل أكذب الأحياء على رسول الله فلان ابن فلان، يذكر اسمه من شلة الأمويين تعرفوه، هذا اللي دائما تسمعون عنه بالفضائيات رحمه الله رضي الله عنه. شيء غريب. فيا أخي عدل القرآن هم هؤلاء الطاهرين، هذول اللي يعرفون، اللي يقول سلوني عن كتاب الله ما من آية أين نزلت وفي من نزلت إلا وأخبرتكم إلى آخر قوله، إن ربي وهب لي لسانا سؤولا وقلبا عقولا. أمير المؤمنين هو يطلع لي فد واحد لا تاريخ ولا أوسمة ولا تضحيات وهو يأخذ الكل بالكلية، شايفين لو مو شايفين؟ هاي على أي حال الأئمة الطاهرون صلوات الله وسلامه عليه عليهم هم العارفون بحقائق القرآن، هم العارفون بتلك الوقائع. أتخطر طرف الإمام سأله قال له شنو معنى قوله تعالى لتلميذ النعمان، تلميذ الإمام الصادق المدفون بالأعظمية ببغداد سموه الإمام الأعظم النعمان، قال له ما تقول في قوله تعالى لتسألن يومئذ عن النعيم؟ أطرق براسه شوية قال له يا ابن رسول الله الخضرة والفواكه. هذا مستوى الإمام الأعظم مالته. التفت إليه الإمام قال له لو كان رجل كريم دعاك أكان يسألك كم أكلت من الخضرة والفواكه بعد خروجك من منزله؟ قال له لا. قال له أنت هذا تستقبح على الناس، كيف لا تستقبحه على الله؟ يسألنا يوم القيامة عن الخضرة والفواكه؟ قال له إذن شنو معنى؟ قال له يسألكم عن ولايتنا أهل البيت. يسوي له والله على أي حال هذا مستوى الرجل يفكر بالخضرة والفواكه، هذا حده، هذا استيعابه. الغلط هذه النقطة يجب أن نلتفت إليها. العلوم عند هؤلاء الطاهرين سلام الله عليهم، نجي إلى هؤلاء المفسرين للقرآن عظيم المفسرين ابن عباس
اللي يسموه حبر الأمة ترجمان القرآن، سئل ابن عباس مرتين قالوا له أين علمك من علم ابن عمك أمير المؤمنين؟ قال كالقطرة في البحر المحيط. ابن عباس يقول هذا اللي ثلثي تفسير القرآن يفسروه عنا، هذا يرجع علمه إلى إمامنا صلى الله عليه. مرة سئل أين علمك وعلم أصحاب رسول الله من علم أمير المؤمنين؟ قال والله كالقطرة في سبعة أبحر. مو بس أنا وكل الصحابة علمهم يا أمير المؤمنين شنو؟ لا شيء. مرة سئل أين علمك من علم الإمام؟ قال كالقرارة في المتعنجر. القرارة يعني قارورة، المتعنجر يعني أغمق مكان في البحر. هاي ذاكريها عنا، شوف كتاب طبقات المفسرين، شوف المفسرون، شوف إلى آخره من الكتب ذاكرين عن ابن عباس الكثير الكثير الكثير. فحتى من فسر القرآن عندهم يرجع إلى علوم إمامنا سلام الله عليه، وهذه واقعية. الغرض فعلوم أهل البيت هم العارفين بالقرآن. أنا ردت أشير إلى نقطة جرني الحديث، هذا المعنى يجب أن نلتفت. يجي يقول نظرية النشوء والارتقاء، يقول كان آدم آخر أو حيوانات أخرى فتطورت صارت ناطقة مثل آدم مثل البدر كذا، ولهذا قول الله عز وجل، شوف شلون تفسير، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. يقول الله اختار آدم أبو البشر، ها؟ اختاره من بين أولئك المتطورين أو من بين أولئك الذين يشبهون آدم ويشبهون المجتمعات الإنسانية. لا حبيبي، الآية ما تقول هالشكل، الآية تقول على العالمين أي على امتداد القرون والأزمنة. الله اختار هؤلاء الطاهرين آدم ونوح وآل عمران وآل إبراهيم على امتداد الأزمنة وعلى امتداد الحقب وعلى امتداد المجتمعات السكانية والبشرية. مو معنى اختارهم على العالمين من بين عدة ناس كانوا أو عدة أوادم بتعبيرنا مثلا، لا هو هالشكل. هذه نظريات تعود مع الأسف إلى هؤلاء الذين ابتعدوا عن خط أهل البيت سلام الله عليهم. خط أهل البيت مليء، رواياتهم مليئة سلام الله عليهم، أرد أدخل هالبحث يطول بنا المقام. إذن الله بين لنا لماذا آدم صفوة الله، إن الله اصطفى آدم ونوحا، اختارهم ليس بمعنى فضلهم، اختار دينهم، اختارهم للنبوة، المهم أنهم صفوة الله. فقرة الدعاء وصل على آدم بديع فطرتك وبكر حجتك في الدعاء، وصل على آدم بديع فطرتك شنو وبكر حجتك، هكذا تجد في دعاء من أدعية الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم. مو غريب لما تجي إلى زيارة المولى أبي عبد الله الحسين في أول مقطع من زيارة وارث، السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. احنا شرحنا الوارث في الليلة الماضية لغة وقرآنا ودعاء وعلميا، ماذا يقول علماء الوراثة في مفردة الوارث والوراثة، شرحناها بالتفصيل. الإمام الحسين سلام الله عليه يرث هذه الصفوة من آدم. للعلم أقول ورد كلمة الصفوة في كثير من السلام، سواء على النبي السلام عليك يا صفوة الله، تقرأ في زيارة النبي صلى الله عليه وهو سيد المصطفين، حقيقة سيد المصطفين روحي لألفداء. تجد في زيارة أمير المؤمنين السلام عليك يا صفوة الله، وبالفعل هو صفوة الله المختار المصطفى من قبل الله للإمامة. تجد في زيارة المولى الإمام الحسين السلام عليك يا صفوة الله بدون وارث، في إحدى الزيارات السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا خاصة الله، السلام عليك يا خالصة الله. سبحان الله، الله اختصه لنفسه. هسه تقول شنو الترابط بين النبوة، نبوة آدم وإمامة الإمام؟ الله اصطفى آدم للنبوة واصطفى الحسين للإمامة.
أنا مرة قلت لكم ما أذكر في أي مرة من المرات، عمي عقيدتنا في الإمامة مو عقيدة غيرنا، الإمامة قلعة حصينة، الإمامة متمم للنبوة، الإمامة توضح مقاصد النبوة، الإمامة شيء مقدس، كما السماء تعين النبي السماء تعين الإمام، كما الله عز وجل يصطفي للنبوة أيضا يصطفي للإمامة. مو مثل ما يقول الشعبي يروي روايته يقول إذا واحد قتل أمه ثم استولى على مقاليد الأمور كان ولي أمرهم، يصير ولي الأمر وأطيع الله وأطيع الرسول ولو نص الشعب يذبحه، عشتون ولي أمرها يعني يزيد، وإن كان مثلا والعياذ بالله قتل ريحانة النبي، وإن كان أيضا أباح المدينة لجنده وعلى الدم أمر المسلمين، شلون بالله هذه؟ لا وأنكى من هذا واحد يجي يقول ما يصير إحنا نتكلم عنه، شيء غريب. ليش يا أخي؟ مو ابن الجوزي يكتب كتاب المزيد في لعن يزيد؟ يطلعوا لك بعض الناس الإرهابيين حقيقة، واحد كتب كتاب من أغاليط المؤرخين قبل كم سنة ما أذكر أسمه، يقول كل التاريخ غلطان وبس هو المدلل يفهم. شي يقول من أغاليط المؤرخين، من للتبعير، يقول المؤرخون غلطوا. وين غلطوا؟ يدافع في كل كتابه عن شخصيتين مظلومتين، لو أقول لك تستغرب، الأولى شخصية يزيد ابن معاوية، كل التاريخ غلط وظلمه، والثاني منه شخصية الحجاج بن يوسف الثقفي. قال له ماكو بهالبلد إلا هالولد، ما لقيت واحد تدافع عنه غير يزيد والحجاج، ما لقيت أي واحد يستحق الدفاع غير هذين الظالمين الجبارين، قتلت الصحابة، قتلت التابعين، قتلت الشرفاء، يزيد على أي حق؟ من هنا نقف حقيقة، نجد أن الإمامة شيء مقدس عندنا أيها الأحبة، شيء عظيم، كما الله عز وجل يعين النبي يعين الإمام. لهذا تشوف الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مكانتهم وعلومهم لا يقاس بهم أحد أبدا، هي مو شغلة كرسي ويستلم فلان إمام وفلان إمام، لا، هذه المكانة اللي كانت عندهم سواء في ميدان العلم، سواء في ميدان التقى، سواء في ميدان الورع، في ميدان العزوف عن الدنيا، في كل المجالات كانوا الأوحديين حقيقة، كانوا كذلك. على أي حال، الله عز وجل جعلهم صفوة، فكما جعل آدم صفوة، الله سبحانه وتعالى جعل الحسين صفوة، جعل أهل البيت صفوة صلوات الله وسلامه عليهم، اصطفاهم هذاك أب البشرية للنبوة، واصطفى الحسين سلام الله عليه للإمامة. تقرأ أنتوا وعلم آدم الأسماء في ذيل الآية الشريفة، قل أخي جبرائيل أرى أسماء على العرش لو علمتنيها، فقام يقرأ له وعلم الدعاء، قل يا آدم بعد الزلة أو بعد ترك الأولى، قال له قل يا حميد بحق محمد. ويا عالي بحق علي، ويا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين، وظل يكررها حتى تاب الله عليه في القصة المعروفة. قال له أخي جبرائيل إذا ذكرت أربعة منهم سر قلبي، ولكن إذا ذكرت خامسهم سالت عبرتي، أحس عبرتي تنزل. الإمام الحسين يقول يا جماعة يا مؤمنين يا مؤمنات أنا قتيل العبرة، ما ذكرني مؤمن أو مؤمنة إلا وبكيا، حديث سيد الشهداء سلام الله عليه. القلب لما يسمع أو الإذن لما تسمع باسم الحسين يشعر القلب حقيقة بالخشوع بالرقة، الدمعة تنزل بشكل تلقائي سبحان الله على الحسين سيد الشهداء. قال له أخي جبرائيل ما لي إذا ذكرت خامسهم سالت عبرتي. فصار جبرائيل الخطيب وآدم المستمع. جبرائيل يقف عليه مظلومية الحسين، هو آدم أبو الحسين وأبو البشر، دموعه على خده. قال له إنه سبط نبي آخر الزمان محمد يقتله ظلما أهل الكوفة بأرض يقال لها كربلاء، إلى جنب نهر الفرات ظمآنا عطشانا. بعدين قال له ويحول بينه وبين السماء كالدخان. من شدة العطش الإمام يشوف السواد بعيونه سلام الله عليه، هذا معناه بينه وبين السماء كالدخان، يعني من شدة العطش صلوات الله وسلامه عليه. هذا تجد الأنبياء كلهم كان إذا ذكروا الحسين سالت دموعهم. ما عدنا واحد من الأنبياء. إبراهيم يمر بكربلاء عليه السلام فتعثر به الدابة، يسقط على الأرض، يشج رأسه، يقول له إلهي ذنب صدر مني، يقول له لا يا خليلي. لكن يقتل هنا سبط نبي آخر الزمان، وأحببنا أن تواسيه بدمك. ردنا أنت هم تواسي الحسين، هم دمك يسيل هنا بأرض كربلاء. موسى إلى قصة، زكريا، يحيى، كلهم لهم قصص الأنبياء في قضية الإمام الحسين سلام الله عليه. أما أئمتنا، أنا أسألكم الدعاء في هذا المسجد الكريم، وكلكم موالين وكلكم مشتاقين للزيارة، لا تخلي نفسك تطلع من مجلس الحسين بدون دمعة. عود نفسك على البكاء. الإمام يقول من بكى في الرواية من أبكى 100 وجبت له الجنة، 80، 70، إلى أن يقول من بكى أو تباكى غفر الله له ذنوبه. هنيئا للباكين على الحسين سلام الله عليه، أو حتى المتباكين على ريحانة سيد الشهداء. الأئمة رعوا نفس هذه المسيرة أحبتي. شوف الإمام السجاد، شوف الإمام الصادق، يدخل عليه أبو هارون ويقول قمت أقرأ للإمام ودموع الإمام الصادق على خده. بالرواية أكو كان الإمام الصادق إذا دخل شهر محرم لا يرى ضاحكا قط، أصلا ما كان يشوفوا بعد ضاحك بأبي وأمي. فلما يدخل أبو هارون ويقرأ قصيدته يقول سمعت صراخ العلويات من خلف الستار، ورأيت دموع جعفر بن محمد على خده. أنا أقرأ نفس الأبيات. قال لأمرر على جدف الحسين وقل لأعظمه الزكية. جد أبيات مؤثرة. يقول لسيدي مر بجسد جدك الحسين وشوف عظام جدك الحسين شنو صار فيها. أنتوا تدرون شنو صار. امرر على جدف الحسين وقل لأعظمه الزكية يا أعظما لا زلت من وطفاء ساكبة روية. إلى أن وصل إلى هذا البيت، ما لذ عيش بعد رضك بالجياد الأعوجية. شافوا حتى الخيل مو راضية تدوس بدن الحسين عليه السلام. تدرون شنو سووا؟ غطوا جسده الكريم بالحشائش وأمروا تلك الخيول فسحقت صدر الحسين. ما اكتفى ابن سعد، قلب ذلك الجسد وأمر تلك الخيول أن تسحق بحوافرها ظهر الحسين. إذا واحد دخل هسه ويقول لك ليش دا تبكي؟ على منو دا تبكي؟ يا اللي تناشدني عليها من تهمل العين. إن شاء الله عيوننا باكية لأجلك أبا عبد الله. يا اللي تناشدني عليها من تهمل العين.
كل البكاء والنوح والحسرة على حسين. سيدي كل البكاء والنوح والحسرة على حسين. حب بقلبه وتظهر بصبها دموعي. حب بقلبه وتظهر بصبها دموعي. مجبور في حبه ولا شوفه بطاعي. بعد يا ريت قبل ضلوعه نرضن ضلوعي. ومن قبل خدة تعذرت من الخدير. وإذا بأختي زينب عند ذلك الجسد التم حولها العلويات والفاطميات. واحدة منهم عم زينب جسد من هذا يا. قالت لها بني فاطمة أنا جسد أبيك الحسين. واحدة تقولها سكنا يا عم يا عم خل نجعدي وبياني وما بيانيش نسند بل جات يفق عينا وننجدي يا جرح ما بيه ومضهد. تقلها يا عم شلون جعدة وسهم المثلث تعدى الخرز جبت. إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. قولنا سمحت جل فضل بالدعاء سيدنا الدعاء. إلهنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم اغفر لنا يا الله تجاوز عن خطايانا. إلهنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. إلهنا وفقنا لما يرضيك جنبنا معاصيك. إخوتي الحاضرين المؤسسين الحاضرات السامعات من أوصاني بالدعاء وأسألكم الدعاء. ربنا يسر أمورهم فرج عن كرباتهم اشف مرضاهم اقض حوائجهم بلغ أمواتهم ومن مات على الإيمان ثواب الفاتحة قبلها صلوات.